أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 14: إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حق الاستمتاع وقفت على إجازة الزوج، بخلاف ما إذا لم يكن منافيا فإنها صحيحة، وإذا اتفق إرادة الزوج للاستمتاع كشف عن فسادها. هنا يتعرض السيد الماتين إلى الإجارة على عملين يكون منافيا مع حق سابق ثابت بسبب سابق، الزوجة بعقد الزوجية يكون هناك حق لزوجها عليها، يثبت ذاك الحق بعقد النكاح وهو حق الاستمتاع، فيجب عليها تمكين الزوج بذلك. فلو آجرت نفسها لعمل كالخياطة أو الكتابة أو القراءة أو تعليم الخياطة أو أي عمل آخر، يقول لو كان هذا العمل الآخر الذي استؤجرت عليه منافيا مع حق الزوج، كان مثلا مستوعبا لتمام وقتها بحيث كان منافيا لحق استمتاع الزوج، وقفت على إجازة الزوج، فإذا لم يأذن بطل، وإذا أذن الزوج كان صحيحا، بخلاف ما إذا لم يكن منافيا معها، لأن كان هذا في وقت معين لا ينافي حق الزوج وحق الاستمتاع، كان في النهار مثلا ساعة من النهار تؤجر نفسها لعمل تعليم خياطة، حينئذ حيث أن وقت الاستمتاع للزوج أيضا ليس معينا وإنما بنحو كلي، يستطيع الزوج في أي وقت أن يطلب الاستمتاع، فحينئذ إذا اتفق إرادة الزوج للاستمتاع أيضا بطلت الإجارة، كشف عن فسادها. هنا في هذه المسألة يوجد جهتان من البحث. الجهة الأولى فيما إذا كانت الإجارة منافية مع حق الاستمتاع، كما لو آجرت نفسها في تمام الوقت، حيث كان هذا لم يبقى وقت للاستمتاع لحق الزوج. والجهة الثانية ما إذا كان وقت الإجارة العمل المستأجر عليه هذا العمل لم يكن منافيا بنفسه، وإنما قد يكون منافيا لاختيار الزوج وإرادته لإيقاع حق الاستمتاع مثلا في الوقت المعين. فهنا في الحقيقة مسألتان أو فرعان تضمنتهما معا هذه المسألة. أما في الفرع الأول حكم المشهور، ذهب المشهور إلى أن الإجارة على عمل يكون منافيا مع حق الزوج في الاستمتاع الإجارة باطلة، تكون هذه الإجارة باطلة ومتوقفة على إجازة الزوج، فإذا أجاز حينئذ يصح. هنا لابد من البحث عن دليل هذا البطلان، أنه ما هو دليل بطلان الإجارة إذا كان منافيا مع حق الزوج، وعلى ضوء دليل البطلان حينئذ يمكن البحث عن أنه هل بالإجازة سوف يصح لو أجاز الزوج، أو الإجارة باطلة إذا كانت منافية لحق الزوج ولا تصح حتى بالإجازة، حتى لو أجاز الزوج بعد ذلك لا يصح. نعم، لو أجاز من الأول قبل الإجارة فيصح مثلا. إذن ففي المسألة الأولى أيضا بحسب الحقيقة بحثان، بحث في الدليل على بطلان هذا الإيجار المنافي مع حق سابق، حق الزوج مثلا الثابت بعقد النكاح السابق على الإيجار، وبحث ثاني في أنه إذا ثبت البطلان الآن من دون الإجازة هل بالإجازة يصح ويرتفع حيثية البطلان ترتفع وتصبح الإجارة صحيحة بإجازة الزوج اللاحقة، أو لا تفيد الإجازة اللاحقة في التصحيح. أما ما يمكن أن يستدل به على بطلان الإجارة على عمل يكون منافيا مع حق الزوج، كما لو آجرت نفسها في تمام المدة لا يبقى وقت للاستمتاع وحق الزوج في الاستمتاع، هذه الإجارة لماذا تكون باطلة؟ استدل على البطلان أو يمكن أن يستدل على البطلان بوجوه عديدة، لا بد من ذكر هذه الوجوه وتمحيصها، وهذا بحث دقيق من بحوث الإجارة لا بد من الالتفات إلى نكاته. الوجه الأول أن يقال أنه في فرض المنافات، منافات هذا العمل المستأجر عليه مع حق الاستمتاع حق الزوج، يكون محرما لا محالة، لأنه يحرم على الزوجة أن لا تمكن زوجها من حقه الاستمتاع، فيكون هذا العمل المستأجر عليه حراما. ومن شرائط صحة الإجارة إباحة العمل، إباحة المنفعة المستأجرة، العمل الذي يستأجر عليه الأجير لا بد أن يكون مباحا حلالا سائغا، فإذا كان حراما فهو باطل، الإجارة تبطل. من شروط الصحة، شروط صحة الإجارة على ما تقدم، إباحة المنفعة وإباحة العمل المستأجر عليه. إذن فهنا تبطل الإجارة لانتفاء ذاك الشرط من شروط الصحة وهو إباحة العمل. هذا الوجه غير تام، وذلك لأنه مبني على القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فإنما هو حق الزوج وواجب على الزوجة تمكين الزوج، ما هو حق الزوج على الزوجة الاستمتاع، حق الاستمتاع، فالزوجة يجب عليها أن تمكن الزوج، فحينما تشتغل بعمل آخر كالخياطة أو التعليم أو أي عمل آخر، هذا العمل الثاني فعل مضاد مع التمكين، فعل آخر مضاد مع التمكين للزوج، حينئذ حرمة هذا الفعل مبني على أن يكون الأمر بالتمكين أو الأمر بالاستمتاع الموجه إلى الزوجة، الأمر الزوجة ووجوب تمكينها للزوج من نفسها للاستمتاع، هذا الأمر يتولد منه نهي متعلق بضده، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فيكون فعل الكتابة أو تعليم الخياطة أو الخياطة أو أي شيء آخر، أي فعل مضاد للتمكين يكون منهيا عنه حينئذ. فإذا كان منهيا عنه إذن فلا يمكن تعلق الإجارة به، لأنه أصبح فعلا غير سائغ، لكن قرأتم في الأصول أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، هذا أولا. ثانيا، لو فرض أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فهذا النهي على القول به نهي غيري وليس نهيا نفسيا، والنهي الغيري لا يقتضي البطلان بوجه من الوجوه. تقدم في وجه شرطية الإباحة وأن الفعل المحرم لا تصح الإجارة على عليه، وجه الشرطية إن تم فيتم في خصوص الحرام النفسي، يعني لا تصح الإجارة على ما يكون معصية، وهنا فعل الكتابة ليس معصية، فعل الخياطة للزوج من الزوجة ليس معصية، تركها للتمكين معصية. لازم الضد وهو ترك الواجب وهو التمكين، هذا اللازم حينئذ معصية مثلا، وأما نفس الضد لا يكون حراما، ولو قيل بالحرمة فحرمة غيرية التي ليس فيها عصيان، التكاليف الغيرية ليس فيها عقوبة ومنجزية وعصيان وإطاعة مستقلة زائدة على نفس الواجب النفسي. إذن فلهذا الوجه الذي قد يخطر ابتداء على كثير من الأذهان أنه هنا حينما تؤجر نفسها الزوجة لعمل آخر مناف مع حق الاستمتاع فالإجارة على فعل محرم، هذا الكلام غير تام، ليست الإجارة على فعل محرم، متعلق الإجارة ليس محرما، متعلق الإجارة ضد للواجب على الزوجة، وضد الواجب ليس حراما، ولو كان حراما ليس معصية لأن حرمته حرمة غيرية بملاك أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فهذا الوجه غير تام. الوجه الثاني أن يقال بأنه هنا هذه المسألة مصداق من مصاديق وجود عملين أو منفعتين متضادتين في زمان واحد للمكلف، هنا المكلف وهو الزوجة أمامه عملان فرضوا في هذه الساعة في كل هذا الزمان الواحد في هذه الساعة أمامه عملان ومنفعتان، العمل الأول تمكين الزوج، العمل الثاني الكتابة أو التعليم أو الخياطة والتي هي منافية ومضادة مع ذاك العمل الأول، لا يمكن لها أن تجمع بينهما، إذا أرادت أن تعلم لابد أن تخرج من البيت، إذا أرادت أن تمكن الزوج لا يمكنه، فبين العملين والفعلين تضاد، فهما منفعتان وعملان متضادان في الزمان الواحد. حينئذ يقال أنه في بوارد الأعمال والمنافع المتضادة الإنسان يملك ليس مالكا لهما معا لأنهما متضادين، يملك أحدهما فهو مالك للقدر المشترك بينهما بحسب الحقيقة، وهو الجامع بينهما، لا يملك كل منهما بخصوصيته، يملك الجامع بينهما القدر المشترك بينهما، لا أنه يملك كل منهما لمكان التضاد بينهما، إذن فليس له إلا ملك واحد وهو القدر المشترك بين الفعلين والعملين في هذه الساعة في الزمان الواحد، فإذا ملك أحد العملين صار ملكا للآخر بعقد سابق من إيجار أو نكاح، في المقام نكاح، التمكين أصبح من ملك الزوج بعقد النكاح، أصبح الزوج مالكا على الزوجة عمل التمكين للاستمتاع، هذا معنى حق الاستمتاع، حق وملك متعلق لحق الزوج بعقد النكاح، حينئذ لا يبقى له ملك آخر لكي يملكه للمستأجر، لأنه لم يكن يملك ملكيتين كانت له ملكية واحدة بدلية، أقول ملكية للحد المشترك والجامع بينهما، ملكية واحدة بدلية كانت له، لم تكن له ملكيتان. فهذه الملكية إذا خرجت من يده بعقد النكاح السابق وصارت ملكا للزوج، لا يوجد في المورد ملكية أخرى للعمل الآخر، لأن العمل الآخر مضاد لهذا العمل، والضدان لا يكونان معا مملوكين بملكيتين مستقلتين عرضيتين، لا تجتمع الملكية على الضدين. إذن فلا يكون في المقام ملكية أخرى ومال آخر لهذا الإنسان أو لهذه المرأة الزوجة لكي يستطيع أن يملك الملك الآخر بالإيجار ثانية للشخص الآخر. إذن فيبطل الإيجار من باب عدم الملك أو عدم المملوك، عدم المملوك وعدم الملكية، لا يوجد مملوك آخر له، لم يكن له إلا ملك واحد، أحد العملين المتضادين كان مملوكا له، إما هذا وإما ذاك، لا كلاهما، لأنه لم يكن قادرا عليهما معا. فلم يكن له مالان، بل مال واحد بدلي، لم يكن له ملكان، ملك واحد بدلي أو ملك القدر المشترك الذي أعطاه لهذا الشخص بعقد النكاح، ملكه أو مليكه الزوج بعقد النكاح، أو إذا كانت إجارة سابقة أيضا بعقد الإجارة في سائر الموارد. إذن فتبطل الإجارة الثانية بملاك عدم المملوكية، لا يكون هناك مملوك آخر. هذا وجه ثاني لبطلان الإجارة الثانية لبطلان الإجارة في المقام إذا كان هناك المتعلق الإجارة منافيا مع عمل آخر مستحق بعقد سابق لشخص آخر في المقام بالنكاح للزوج، وقد يكون بالإجارة في مورد التنافي بين إجارتين على منفعتين متضادتين في وقت واحد، نفس الكلام هناك. إذن يجري الإنسان آجر نفسه في الساعة الأولى للكتابة، ثم آجر نفسه في نفس تلك الساعة للخياطة، والخياطة مع الكتابة لا تجتمعان في زمان واحد. تبطل الإجارة الثانية بملاك أنه ليس فيها ملكية بمتعلق الإجارة، إذ لم يكن هذا الإنسان مالكا للعملين المتضادين في الوقت الواحد للمنفعتين المتضادتين، لم يكن مالكا لهما جمعا ومعا، كان مالكا للقدر المشترك بينهما، أو كان مالكا لهما بدلا، حينما ملك أحدهما لم يبق له ملك في الطرف الآخر لكي يكون بحسب الحقيقة مالكا. هذا وجه، هذا الوجه الذي هو أحسن من الوجه السابق أيضا قابل للمناقشة غير تام، لأنه متوقف على افتراض التضاد بين الملكيتين وعدم إمكان اجتماع ملكيتين على المنفعتين المتضادتين والعملين المتضادين، وهذا لا وجه له أو لا برهان عليه، لأن الملكية قد تقدم هذا في بحث سابق، أن الملكية حكم وضعي ليس حكما تكليفيا، الملكية عبارة عن اعتبار الاختصاص أو السلطنة أو نحو ذلك، وهذا الحكم الاعتباري لا محذور في أن يجتمع هذا الاعتبار على العملين المتضادين والمنفعتين المتضادتين، بحيث قال هذا الإنسان العامل مالك هم للكتابة لكتابة نفسه، مالك لخياطة نفسه، فكل الأعمال أو المنافع المتضادة في العين الواحدة أو في العامل الواحد يملك هذا العامل أو ذاك المالك للعين تمام تلك المنافع المتضادة في عرض واحد بملكيات عرضية، ملكية كل منهما فعلية مع ملكية الآخر، إذ لا يلزم من ذلك محذور، ليس الملكية من قبيل التكليف، التكليف بالضدين من دون تقييد من دون ترتبين يكون غير معقولين، لأنه يلزم الأمر بالجمع بين الضدين، والأمر بالجمع بين الضدين أمر بغير المقدور. أما الملكية يمكن أن تتعلق بالمنفعتين المتضادتين، الإنسان مالك هم في كل ساعة لتمام الأعمال التي يتمكن منها في نفسها، بدلاً يملكها ملكية عرضية، وتلك الأفعال وإن كانت متضادة وجودها الخارجي متضادة، يعني وجوداتها الخارجية متضادة، لا ملك الملكية الاعتبارية لها، التضاد بين تلك الأعمال أو تلك المنافع بوجوداتها الخارجية العينية، وليس التضاد بين جعل الملكية أو السلطنة الاعتبارية عليها. أي مانع في جعل السلطنة الاعتبارية لكل تلك المنافع المتضادة؟ هم هذه المنفعة تحت ملكه وإرادته، هم تلك المنفعة تحت ملكه وإرادته. خصوصا نحن في باب الأعمال قلنا أصلا لا ملكي، لا نحتاج إلى الملكية، فإن العمل ليس مملوكا بالملكية الاعتبارية قبل الإجارة، ولهذا قلنا لا ملكية اعتبارية للأعمال، وإنما الملكية الموجودة الملكية العقلية أو الذاتية، وهو أن الإنسان قادر على هذا العمل، كل مكلف هو قادر على عمله أعماله المتضادة في كل زمان، على كل واحد منهما حينما يلحظ له قدرة، يستطيع أن يكتب ويستطيع أن يقرأ، كل واحدة من تلك الأعمال المتضادة أن يكتب يقرأ يخيط الثوب له قدرة عليه. نعم ليس له قدرة على الجامع، عنوان الجامع ليس مقدورا، لكن كل واحد منهما بخصوصيته حينما يلحظ مقدور، ويمكن أيضا جعل الملكية الاعتبارية له. إذن فجعل السلطنة والملكية الاعتبارية على الأفعال المتضادة لا محذور فيه، ليس فيه محذور، لأن التضاد ليس بين الحكمين الوضعيين، التضاد بين الفعلين بوجوديهم الخارجيين. أي مانع أن يجعل الملكية لهما؟ كما أن القدرة موجودة بالنسبة لكل واحد منهما في نفسه. نعم لا قدرة على عنوان الجامع، عنوان الجامع ليس، ولهذا لو أراد أن يؤجر نفسه لشخص واحد أن يجمع له بين الكتابة والخياطة مثلا، وقال هذا الإجارة باطلة لأنه غير قادر على الجمع، لو كان متعلق الإجارة عنوان الجمع بينهما، الجمع بينهما غير ممكن، لكن متعلق الإجارة كل واحد منهما في نفسه، وكل واحد منهما في نفسه لا محذور في تعلق الملكية به، فيكون له ملكيتان عرضيتان عليهما معا، ويكون حينئذ كل من الإجارتين في نفسه أو من العقدين في نفسه واجدا لشرائط صحته. إذن فهذا مبني على مبنى لعله اختاره جملة من الأعلام، ولعله مشهور من أنه لا توجد ملكيتان للفعلين والمنفعتين المتضادتين في الزمان الواحد، إلا أن هذا المبنى غير قابل للقبول، وهو من باب قياس باب المنافع المتضاد، باب الأحكام الوضعية على الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية نعم لا يمكن في اجتماع حكمين تكليفيين إلزاميين على الضدين في الزمان الواحد، إذ يلزم منهما التكليف بغير المقدور بالنتيجة، لكن الملكية ليس تكليفا، الملكية تشبه الإباحة، كيف أن الإباحة يمكن أن يكون كلا الأمرين المتضادين مباحا، هم هذا الفعل مباح هم ذاك الفعل مباح. الملكية يعني السلطنة والقدرة الوضعية كالقدرة التكوينية، كيف أن القدرة التكوينية على كل منهما موجود، كل منهما حينما يلحظ بمفرده القدرة عليه موجود، لا يمكن أن يقول أنا غير قادر على هذا، ولا يمكن أن يقول أنا غير قادر على الثاني، هم له السلطنة على هذا هم له السلطنة. الإباحة أيضا هكذا، يمكن أن يجعل الإباحة للضدين، هم الحركة مباحة هم السكون مباح في الآن الواحد، ولا يلزم منه محذور، لأن الإباحة عبارة عن التجويز لا عبارة عن الإلزام حتى يلزم الجانب بين الضدين. السلطنة كالإباحة بالشبيهة بالإباحة، السلطنة والملكية أيضا بمعنى القدرة الشرعية، القدرة مثلا الاعتبارية الوضعية، السلطنة الوضعية كالسلطنة والقدرة التكوينية الموجودة بالنسبة إلى كل منهما، فلا محذورة بأن يكون هناك اعتباران فعليان على كل منهما بحسب الحقيقة، اعتباران لهذه السلطنة والقدرة الاعتبارية بالنسبة لكل منهما. إذن فإذا تعلقت الإجارة بأحدهما متعلق الإجارة الثانية وتعلقها أمر فيه ملكيتون، فيه سلطنتون، فيه قدرتون، لأنه قادر عليه ولو بأن يعصي الأول هو قادر على هذا الثاني. فإذا كان قادرا في نفسه على الثاني إذن شرط الصحة في الإجارة الثانية محفوظا، فإذا كان محفوظا فلابد أن تكون الإجارة صحيحة ولا يكون هذا الوجه تاما. الوجه الثالث الذي هذا الوجه الثالث يستفاد من كلمات المحقق الإصفهاني قدس سره في مبحث الأجير الخاص. هناك إذا آجر الأجير نفسه لعمل منافي مضاد مع الأجارة الأولى، هناك قلنا الذي قلنا أن المقام في الواقع من صغريات ومصاديق تلك المسألة، فهذا الأمر هناك العمل الأول قد استحق للمستأجر بعقد الإجارة السابق، هنا العمل الأول وهو التمكين قد استحق للزوج بعقد النكاح السابق على الإجارة، لا فرق من هذه الناحية. هكذا قال المحقق الإصفهاني هنا، قال أن المنافع المتضادة وإن كانت مملوكة هو يقبل أنه لا محذور في اجتماع الملكيتين على المنفعتين المتضادتين، لكن يقول المالك لا سلطنة له على تمليك الضد بعد أن ملك الضد الأول، العمل الأول لا يمكنه أن يملك العمل المضاد معه في نفس الوقت يملكه بعد ذلك للشخص الثاني للمستأجر الثاني. لماذا؟ لأنه لا قدرة له على التسليم. القدرة على التسليم أيضا شرط في صحة المعاملة في صحة الإجارة، كما أن الملكية شرط القدرة على التسليم أيضا شرط. فإذا كان قد آجر العمل الأول أو مثلا ملك العمل الأول بعقد النكاح أو عقد الإجارة لمالك مستأجرين أو للزوج، حينئذ حيث أن العمل الثاني لا يمكن أن يجتمع مع العمل الأول فهو يجب أن يسلم للأول العمل الأول، مع وجوب تسليم العمل الأول للأول لا يمكنه أن يسلم المال الثاني والمنفعة الثانية المضادة وهو العمل المضاد مع العمل الأول الضد، لا يمكنه أن يسلمه لمن يريد أن يستأجره لمن يريد أن يملكه عمله وهو المستأجر. فإذا لم يكن قادرا على التسليم وإن كان مالكا بالملكية الاعتبارية، بحيث لو كان من الأول قد ملك هذا العمل لا ذاك الضد كانت إجارته صحيحة، لكن الملكية موجودة القدرة على التسليم غير موجودة وغير متوفرة فتبطل الإجارة الثانية لعدم توفر الشرط الآخر وهو القدرة على التسليم. لا قدرة له على التسليم بعد أن يكون قد ملك الضد العمل الأول المضاد للأول ويجب أن يسلمه ذاك العمل، بعد لا يتمكن أن يسلم هذا الضد لأنه لا يمكن أن يجمع بين الضدين في الخارج، قلنا بين العملين والمنفعتين تضاد في الوجود وفي العين الخارجية لا يمكن تحقيقهما معا. إذن فالقدرة على التسليم تنخرم وتنثلم في الإجارة الثانية فتبطل الإجارة الثانية، وحيث أن الإجارة الأولى حينما وقعت أو العقد الأول قبل هذا العقد لم يكن هذا العقد موجودا الثاني، فمتعلق العقد الأول القدرة على التسليم كان موجودا فيه لأن ذاك الوقت لم يكن بعد عقد آخر بخلاف العقد الثاني. العقد الثاني دائما يبطل في مثل هذه الموارد لأنه لا توجد قدرة على التسليم فيه. هذا أيضا وجه للبطلان. هذا الوجه أيضا لا يمكن قبوله، ذلك أولا لأن القدرة على التسليم الذي هو شرط في صحة المعاوضات إنما هو القدرة العقلية التكوينية لا القدرة الشرعية. فماذا يقصد المحقق الإصفهاني أنه هنا لا توجد لعدم لا تصح لعدم القدرة على التسليم. هل يقصد من القدرة القدرة التكوينية؟ هذا واضح البطلان، القدرة التكوينية موجودة. المكلف حتى بعدما ملك العمل الأول للأول يمكنه تكوينا أن يعمل العمل الثاني بأن يعصي الخطاب الأول. القدرة التكوينية لا تفوته، كما قلنا القدرة التكوينية بلحاظ كل من المنفعتين أو العملين المتضادين في نفسيهما موجود، أي منهما يلحظه قادر عليه تكوينا. فإذا أراد من عدم القدرة على التسليم للعمل الضد بعد سبق التمليك للضد الأول عدم القدرة التكوينية، فهذا واضح البطلان، فإن القدرة التكوينية موجودة على التسليم. وإذا أراد ولو بعصيان الأول يعصي الخطاب الأول يعصي العقد الأول، إذن فتكوينا قادر على التسليم، لأنه غير قادر. إن أراد أنه غير قادر شرعا غير قادر، القدرة الشرعية تنتفي، لأنه مكلف بالدفع لمتعلق العقد الأول لمالكه، وهو العمل الضد الأول، هو التمكين هنا أو مثلا الكتابة هنا. فإذا كان يجب عليه أن يعطي الكتابة أو التمكين للزوج، حينئذ يكون غير قادر شرعا على أن يفعل الضد في نفس الزمان، العمل المضاد وهو مثلا الخياطة. أراد هذا فصحيح، القدرة الشرعية بهذا المعنى غير موجودة، إلا أن القدرة الشرعية بهذا المعنى من قال أنه شرط في صحة العقود؟ القدرة الشرعية على التسليم ليس شرطا في صحة العقود إلا بمعنى عدم المعصية، وذلك يرجع إلى شرطية الإباحة، والتي قلنا هنا غير موجودة شرطية الإباحة. القدرة الشرعية على التسليم إذا كانت بمعنى عدم المعصية وإباحة العمل، ذاك يرجع إلى ذاك الشرط الذي بيناه، فقلنا أنه في المقام غير منخرم. أما عنوان القدرة الشرعية، هذا العنوان الذي انتزعها الأصوليون من الخطابات الشرعية في باب التزاحم، القدرة الشرعية أن هذا غير قادر شرعا لأنه ينبغي أن يفعل الضد، فإذا كان ينبغي أن يفعل الضد فلا يجوز أن يفعل ضده المساوق مع ترك الواجب، فليس قادرا شرعا. هذا العنوان من العناوين التي اخترعها الأصوليون، ولا دليل على شرطيته في باب المعاوضات. فالقدرة الشرعية بهذا المعنى ليس شرطا في صحة الإجارة ولا أي معاوضة من المعاوضات، هذا أولا. وثانيا، أننا لو قلنا باشتراط القدرة على التسليم، القدرة الشرعية أيضا على التسليم التي هي منتفية في موارد الضد ضد الواجب لا قدرة فيه، لو سلمنا ذلك، فهذا غايته بطلان الإجارة الثانية إذا كان لا يريد أن يعصي الإجارة الأولى. أما من يريد أن يعصي الإجارة الأولى، حينئذ الذي يريد أن يعصي الإجارة الأولى أو يريد أن يعصي مثلا حق الزوج، الزوجة التي تريد أن تعصي حق الزوج، في طول العصيان يكون له قدرة شرعية، في طول عصيانه يكون قادرا على أداء هذا الشيء، فلماذا لا تصح حينئذ الإجارة الثانية لمن يريد أن يعصي الإجارة الأولى؟ وبتعبير آخر لعله أوضح من هذا التعبير، أنه مبنى شرطية القدرة على التسليم عند هذا المحقق كما هو يصرح به لزوم الغرر مع عدم القدرة على التسليم. لماذا نشترط القدرة على التسليم حتى التكوينية؟ لماذا يشترط القدرة على التسليم؟ هو هكذا يقول، يقول يشترط القدرة على التسليم لا لورود دليل بهذا العنوان الذي يقتضي اشتراط القدرة في صحة المعاوضة، وإنما لأن الشيء الذي لا قدرة فيه على التسليم المعاوضة عليه غررية، هذا فيه خطر، قد ذاك لا يحصل على شيء لا قدرة على تسليم المعاوضة والعوض إليه، فيكون فيه غرر على من لا يتمكن من التسلم. حينئذ والغرر موجب للبطلان، نهى النبي عن الغرر، فشرط الدليل ومبنى شرطية القدرة على التسليم لزوم الغرار، ومن الواضح أن عنوان الغرر ينتفي إذا كان العاقد يعلم أن هذا الأجير سوف يعصي الإجارة الأولى أو يعصي التكليف الأول، على كل حال لأنه إنسان عاصي، أو سوف يستقيل يرضي ذاك الشخص بشكل بحيث يفسخ العقد، يستقيله بنحو من الأنحاء لو علم، لأنه حين العقد حين الإجارة المسبوقة بإجارة أخرى أو بعقد آخر على منفعة مضادة لتلك المنفعة التي الآن يريد أن يؤجر نفسه عليها، لو علم بأن هذا الأجير، لو علم المستأجر أن هذا الأجير على كل حال سوف يسلمه ولو للعصيان، فلا غرر، لا يلزم الغرر، فلا بد من الحكم بالصحة حينئذ، لأنه في مثل هذه الحالة ملاك الشرطية يرتفع، فإن ملاك الشرطية إنما هو لزوم الغرر، وهنا لا يلزم غررون ولو من أجل الإطمئنان بأن هذا سوف يعصي أو سوف يستقيل من العقد الأول بنحو من الأنحاء، سوف يرضي الإنسان الأول أو سوف يعصيه على أسوأ التقادير، فهو على كل حال متعلق الإجارة الثانية يطمئن بأنه يسلمه له، فلا غرره، فلا وجه لأن تكون الإجارة باطلة. إذن هذا الوجه لا يقتضي بطلان الإجارة، لو تم هذا الوجه لا يقتضي بطلان الإجارة مطلقا، وإنما قد يقتضي البطلان فيما استلزم الغرر، أما إذا لم يستلزم الغرر كان المستأجر الإجارة الثانية يعلم أن هذا الأجير على كل حال سوف يوفيه ولو بأن يعصي الإجارة الأولى ويوفيه حقه وعمله، هنا لا غرر، لا يكون حينئذ هنا غرر مقتضى لأنه يوجد إطمئنان بحصول التسلم للمنفعة وللعمل الذي هو متعلق الإجارة، إذن فلماذا تكون الإجارة باطلة؟ فهذا الوجه الذي اختاره هو أيضا لا ينفع في إثبات البطلان. الوجه الرابع ما ذكره بعض الأعلام في تقريرات بحثه وهو من الغرائب أيضا، قال ما نصه وهذا لا ينبغي الشك في عدم صحته، ما لم يجز الزوج لعدم جواز صدور مثله منها، ويعتبر في صحة الإجازة تعلقها بعمل سائغ يجوز فعله شرعا دون ما لا يجوز، أما مع الإجازة فلا مانع من الصحة، نظير تزويج العابد نفسه المتعقب بإجازة المولى، حيث علل الإمام صحته بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجاز جاز، فإنه يعلم من ذلك كبرا كليا، وهي أنه في كل مورد كان المنع الشرعي مبنيا على مراعاة حق الغير فإنه يرتفع المانع بإجازة ذلك الغير، ينظر المقام بموارد تصرفات العبد ويستفيد من تلك الرواية الواردة في باب العبد الذي زوج نفسه بلا إذن مولاه ثم علم مولاه قال إذا أجاز يصوح، سأله أليس عصى، يقول لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجاز جاز، هذه كبرى كلية تنطبق في المقام، في المقام أيضا هذه الزوجة يحرم عليها الفعل المنافي مع حق الاستمتاع، حرمة ليس بلحاظ الشارع بل بلحاظ مخالفة الزوج، عصيان للزوج، فمن دون الإجازة يبطل كتصرف العبد من دون إجازة سيده، لأنه فعل محرم ويشترط في متعلق الإجارة أن يكون سائغا جائزا، أما لو أجاز الزوج ولو لاحقا، إذا أجاز جاز، تدخل تلك تحت تلك الكبرى. هذا أيضا جوابه اتضح مما سبق وأصبح واضحا، ومن هنا الإنسان يعني يعرف أن التقريرات لا تكشف كأنه تماما حقيقة المقرر له، إذ من البعيد أنه يقبل هذا الكلام جدا وثبوته، فإنه يوجد فرق واضح بين المقام وبين العبد، في مورد العبد المنظر إليه نكاح العبد نفسه، العبد ملك لمولاه، نفسه ملكه، أفعاله ملكه، أمواله ملك المولى، فحينما يتصرف في نفسه بالنكاح، النكاح تصرف في النفس مثلا، هذا حينئذ تصرف في ملك الغير، تصرف فيما هو متعلق حق الغير وهو المولى، فمن دون إذنه يكون باطلا، ومن يحتاج إلى إذنه ولو من لاحق. وأما في المقام هذه المرأة كتابتها خياطتها خب ليست ملكا للزوج. نعم على أفضل تقدير حق التمكين تمكينها هذا الفعل الأول الضيف هو ملك للزوج، فيكون بابه باب أن الإنسان الذي له للغير عليه حق وملك معين لا يعطي هذا المملوك لمالكه ويأتي بعمل آخر، هذا العمل الثاني ليس ملكا للزوج وإنه ملك له مضاد مع ملك الزوج. ما يكون مضادا مع ملك الزوج أولا لماذا يكون حراما؟ فهل يقول هذا العلام بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وأنه يكون محرما فعل الضد؟ حينما يجب الضد على الإنسان يحرم ضده فيصبح ضده غير سائغ، كما يقول في صدر العبارة أصبح العمل غير سائغ. لماذا غير سائغ؟ هذا العمل من حيث هو كتابة إجارة، من حيث هو كتابة خياطة تعليم سائغ. ليس تعليمه محرما، ليس خياطتها محرمة كتابتها محرمة، وإنما المحرم ترك التمكين، وترك التمكين لازم الكتابة لازم الخياطة، كما في تمام بحث التزاحم والتضاد بين واجب وفعل آخر. لا يقال هناك بأن الضد يصبح حراما وغير سائر. إذن فمحل الكلام لا تكون هذه المنفعة المضادة المتعلقة للإجارة لا تكون بنفسها محرمة، وإنما المحرم لازمها وهو ترك الضد الأول الذي أصبح واجبا وهو التمكين. ترك التمكين حرام، وترك التمكين لازم الكتابة لازم الخياطة لازم الضد، ولا يسري الحرمة من أحد متلازم من الآخر. ومنه يظهر أن قياسه ببابه أنه عصى سيده فإذا أجاز جاز، إذن محل مع الفارق على ما سوف نبحث في البحث الثاني الذي أشرنا إليه، فإنه هناك يكون نفس متعلق العقد الذي وقع بلا إذن المولى متعلقه تصرف في مال الغير في حق الغير، لأنه زوج نفسه ونفس العبد مملوك لمولاه، فإذا كان مملوكا لمولاه فأي تصرف في النفس يحتاج إلى إذن المالك، أي تصرف من تصرفات العبد في ماله نفسه شأن من شؤونه كلها مملوكة للمولى بحاجة إلى إذن المولى. نفسه متعلق أمر ملك المولى فيحتاج حينئذ إلى إذن المولى ويصح بالإذن والإجازة اللاحقة. إذن محل الكلام أجنبي بالمرة عن تلك الكبرى الكلية التي تستفاد واستفيدت من تلك الرواية، بل لا نحتاج إلى تلك الرواية تلك الكبرى على القاعدة أيضا، لأن التصرف في ملك الغير يصح بإجازة الغير على القاعدة كما بحث في بحث الفضولي بلا حاجة إلى هذه الكبرى وهذه الرواية. إذن فهذا الوجه أيضا من الوجوه واضحة الضعف أو أكثر ضعفا من الوجوه السابقة، أشبه بالوجه الأول هذا الكلام أن هنا العمل غير سائغ. لماذا يكون العمل غير المتعلق بالإجارة غير سائغين لكي تبطل الإجارة؟ فيكون هذا الوجه أيضا باطلا. يأتي سائر الوجوه.